السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا في لقائنا السابق على نهاية باب سورة أم القرآن، ونبدأ في هذا اليوم الطيب المبارك باب الإدغام الكبير. وكلام الشيخ الشاطبي في الإدغام الكبير ينقسم إلى قسمين: قسم المثلين وهو سوف يذكر في هذا الباب، وقسم المتقاربين والمتجانسين وسوف يذكر في الباب الذي بعده. فهنا باب الإدغام الكبير بيعتبر مقسوم إيه؟ بابين اتنين. باب الإدغام الكبير الأولاني ده بيتكلم فيه الشيخ الشاطبي عن إدغام المثلين فقط. طب بقية الباب المتقاربان والمتجانسان ما الحكم؟ حكمهم في الباب الذي في حكمهما في الباب الذي بعدهما، اللي هو إيه؟ باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. فيبقى باب الإدغام الكبير اللي معانا ده بيتكلم على إدغام المثلين الكبير، المثلين إيه فقط. طيب ما هو المثلان؟ حد يعرف يقول لي ما هما المثلان، أو ما هو تعريف المثلان؟ المثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة. يبقى المثلان أو المتماثلان هما الحرفان اللذان تقاربا اللذان اتفقا مخرجا وصفة. فإذا اتفق الحرفان مخرجا وصفة كانا متماثلين أو كانا مثلين. يعني بمعنى آخر، الحرف نفسه، تكرار الحرف، لا يتفق حرفان في المخرج والصفة أبدا إلا أن يكون الحرف مع مثله. يعني إيه؟ يعني همزة مع همزة، باء مع باء، تاء مع تاء، جيم مع جيم، ياء مع ياء، نون مع نون. فهم دول ايه؟ المثل. امال ايه الكبير؟ ما معنى كلمة الكبير؟ الكبير اي ادغام الحرفان المتحركان، ادغام الحرفين المتحركين، يكون الاول متحرك والثاني متحرك. الشيخ الشاطبي بيقول ايه؟ ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا. ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا. ودونك الادغام الكبير وقطبه ابو عمرو البصري فيه تحفلا. المعنى واللغه: الادغام لغه ادخال الشيء في شيء مثله، او ادخال شيء في شيء. ومنه ادغم اللجام في فم الفرس اذا أدخل فيه، أو أدغم اللجام في فم الفرس إذا أدخله فيه. واصطلاحا، يعني تعريف الإدغام في الاصطلاح، النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، وهو قسمان كبير وصغير. فالكبير ما كان المدغم والمدغم فيه متحركين، ويكون في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. الكلام هنا في الباب ده هيتكلم على المثلان فقط، او على المثلين فقط. والصغير، احنا عرفنا الكبير من شوية، ايه هو الصغير؟ ما كان المدغم ساكنا والمدغم فيه متحركا. يعني ايه؟ يعني الحرف الاولاني يكون ساكن والحرف الثاني يكون ايه؟ متحرك. ولا يكون إلا في المتقاربين والمتجانسين. طب إيه الكلام ده بقى؟ الشيخ بيقول إن الصغير لا يكون إلا في المتقاربين والمتجانسين، طب هل لا يكون الصغير في المثلين؟ لا، هو يكون الصغير في المثلين، لكن هو هنا يتكلم على خلف القراء، يعني اختلاف القراء في المتقاربين والمتجانسين في الصغير. أما المثلين الصغير اتفق القراء جميعا على الإدغام فيه. يبقى هنا يؤول كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي في الشرح في كلمة ولا يكون إلا في المتقاربين والمتجانسين على الخلف، على اختلاف القراء في إدغام المتقاربين والمتجانسين الصغير. فعلا فيه اختلاف، لأن القراء ليسوا متفقين على إدغام المتقاربين والمتجانسين، ما بينهم تفاوت. أما المثلين الصغير ففيه اتفاق بين كل القراء على إدغامه. وما كان وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. وده هناخده في باب الإدغام الايه الصغير بعد كام جلسة أو بعد كام حصة كده إن شاء الله، تمام. وقول الناظم ودونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، وقطب الشيء ملاكه، وقطب القوم سيدهم الذي يدور عليه عليهم أمرهم، أو الذي يدور عليه أمرهم. وتحفل بالشيء وفيه اهتم به وعني بشأنه. المعنى ايه؟ اي خذ الادغام الكبير والذي يدور عليه امره، او الذي يدور عليه امره هو ابو عمرو البصري، فهو الذي احتفل به واهتم بشأنه ونقله وضبط حروفه واحتج له وقرأ واقرأ به، فمدار الادغام على ابي عمرو ومنه اخذ واليه اسند وعنه اشتهر بين القراء السبعة. يبقى معنى كلمة تحفلة يعني كأنه عمل للإدغام الكبير ده زي احتفال أو مولد، كأنه عمل له مقام أو مولد. والقطب في هذا الكلام هو الإمام أبو عمرو البصري، تمام. وسبب الإدغام التماثل والتقارب والتجانس. وعرفنا تعريف التماثل وتعريف التقارب ايه؟ احنا خدنا تعريف المثلين. ما هو تعريف المتقاربين؟ هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا او صفة، او تقاربا مخرجا وصفة. واضح؟ طيب المتجانسان، ما هما المتجانسان؟ هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا في بعض الصفات. طب لان لو اتفق مخرجا وصفة اصبحوا مثلين، فالمتجانسين هو عبارة عن نفس تعريف المثلين، بس احنا بنغير فيه حاجة ونقول ايه، بدل ما نقول الحرفان اللذان اتفق مخرجا وصفة، جزاكم الله خير شكرا جزيلا، بنقول اتفق مخرجا واختلف في بعض الصفات. واضح؟ وانا دايما بشبهها بالاخوات، يعني لما بيكون في اتنين اخوات توأم توأمين بعتبرهم كأنهم زي المثلين، لأن هم متفقين في المخرج، يعني متفقين في الأصل ومتفقين في جميع الصفات. إذا كانوا الإخوات توأم متماثل فبيكونوا كأن الحرف هو نفسه. وبمثل المتجانسين بالإخوة غير التوأم، هم لهم نفس الأصل الأب أو الأم، لكن هم مختلفين في بعض الصفات، لكن أصلهم إيه؟ واحد. فالحروف المتجانسة مثل الحروف مثل الإخوة والأخوات. الحروف المتقاربة أنا بمثلها بالقرابات. حضرتك ممكن ذوي القربة بيكون في تقارب في أصول الحروف، فزي ما يكون في واحد وقريبه، يعني ابن عمه ابن خاله ابن خالته ابن عمته، فده بيكون فيهم ايه في تقارب في بيكون في تقارب في اصل الانسان. واضح؟ ده كانه بالظبط انا بشبه الحروف المتقاربه في المخرج بانهم ايه كالاقارب. طيب الحروف المتقاربه في الصفات تشبه بالاصحاب، كان انت وصديقك قد تكون من بلاد مختلفه، يعني من مخارج مختلفه، وقد تكون من والاشكال تكون مختلفه، لكن تكون الطباع واحدة، فما بتكون انت وصديقك بتكونوا تعتبروا في تقارب، تعتبروا متقاربين، ولكن متقاربين من ناحية المزاج ومن ناحية الصفات، لكن في الاصل كل واحد فينا بيبقى له الاصل بتاعه. فدي كأن الحروف هنا متقاربة في الصفات. طب الحروف المتقاربة في المخرج والصفة نفس الكلام، قريبك وصاحبك، يعني يكون صديقك متقاربين مع بعض في الصفات، والحسن الحظ كمان انه يكون قريب ليك، يكون ابن عمك او يكون ابن خالك او ابن خالتك او ابن عمتك، ففي الحالة دي يبقى ايه جمع بين الحسنيين. والحروف المتباعدة كالافراد المتباعدين، ليس بينهم تعارف من ناحية الصفات يعني والطباع، ويكون فيما بينهم ومن بعض بعد في النسب. فهذا تشبيه يعني كده يسهل لنا فهم معرفة فهم تعريف المتقاربين والمتجانسين والمثلين والمتباعدين. في أي مشكلة في التعريفات اللي أنا بقولها دي؟ طيب. وسبب التماثل التقارب وسبب الإدغام التماثل والتقارب والتجانس، وشرطه التقاء المدغم والمدغم فيه خطا. معايا؟ يعني شرط ان انا اضغم ادغام كبير في حرفين سواء مثلين او متقاربين او متجانسين، ان يلتقي الحرفان في رسم المصحف، في خط المصحف لازم يكونوا ايه متجاورين ملتقيين، ماليش دعوة بالنطق بغض النظر عن النطق. يعني لو انا بنطق لو الحرفين في النطق غير متجاورين ولكنهم في الرسم متجاورين بعتبرهم ايه مثلين، يجوز فيهم الادغام. وإذا كانوا متجاورين أو متواليين في النطق وفي الرسم ليسوا متتابعين أو ليس بينهما التقاء لا أعتبر بهذا الإدغام. مثال: إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو، الهاء من كلمة إنه والهاء من كلمة هو، بقول عليهم مثلين أو متماثلين. لماذا؟ لأن الهاء مع الهاء التقيتا في رسم المصحف. طب أنا لما باجي أنطق بقول إيه؟ إنه، مش في مد، المد فصل ما بين الإيه الهاء الأولانية والهاء الثانية، أنا لا أعتبر بهذا الإيه بهذا النطق، أمال العبرة بالرسم. فبالتالي إنه هو فيها إدغام الكبير لأبي عمرو، أقول إنه هو الغفور الرحيم، رغم انهم لان الحرفان لم يلتقيا في النطق لكنهم التقوا في الايه في الرسم. قول الله تعالى: قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. انا نذير، التقى الحرفان في النطق، انا نذير، نون بعدها نون، هل في فاصل ما بين النونين؟ لكن في الرسم في فاصل، انا النون بعدها الف لا تنطق، ففي الرسم في حاجز، في ألف، هذا الحاجز أو هذه الألف تمنع الإدغام، يبقى لا أستطيع أن أقول النذير، لا تصلح، وإنما أقول أنا نذير رغم التقائهما في النطق. واضح؟ وأن يكون المدغم فيه أكثر من حرف إذا كان الإدغام في كلمة، وموانعه ستأتي في قول الناظم إذا لم يكن تا مخبر إلى آخره. وصريح النظم يفيد أن الإدغام لأبي عمرو من الروايتين. كلام الشيخ الشاطبي هنا يوهم أن إدغام الكبير لأبي عمرو من الروايتين، من رواية الدوري ومن رواية السوسي، لأنه هنا صرح باسم أبي عمرو من غير تخصيص. واضح؟ ولكن المقروء به والمعول عليه والمأخوذ به من طريق الشاطبية والتيسير أن الإدغام خاص برواية السوسي عن أبي عمرو، وأما الدوري فليس له من طريق النظم وأصله إلا الإظهار. ولذلك قال الإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي في شرحه للشاطبية: كان أبو القاسم أي الشاطبي يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ. يبقى معنى الكلام هنا إيه؟ إن الإدغام من طريق الشاطبية خاص برواية السوسي، ولكن هو ذكر أبو عمرو لأن الإدغام مروي عن أبي عمرو بتمامه، ولكن ليس من طرق الإيه الشاطبي، يعني هو مروي عن الدورية أيضا لكن من غير طريق الشاطبي. فهو الإدغام مروي عن الإمام أبي عمرو بتمامه، ولكن المقروء به من طريق الشاطبية هو لرواية مين؟ السوسي عن أبي عمرو. وطبعا ده مأخوذ من كلام الإمام أبي عمرو الداني في التيسير عندما قال: اعلم رحمك الله أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة أو أدرج قراءته لم يهمز. يعني إيه؟ بيخبرنا عن الإمام أبو عمرو إن هو لو كان قرأ في الصلاة، قرأته في الصلاة دي كناية عن إيه؟ قصر المنفصل، يعني قرأ كناية عن السرعة. أو أدرج قراءته، أي إيه؟ أي أدغم القراءة، يعني قرأ بإدغام الكبير، لم يهمز يعني قرأ بإبدال الهمس. وهنيجي بعد كده في الشاطبية هنعرف إن الإمام الشاطبي أو الإمام أبو عمرو الداني اختار إبدال الهمزة للسوسي، اختار عن أبي عمرو الإبدال للسوسي وتحقيق الهمز للدوري. فبالتالي قراءة السوسي بإبدال الهمز يستلزم معها إيه؟ إدغام الكبير. والإمام ابن الجزر قال الكلام ده في طيبته فقال: لكن بوجه الهمز والمد امنعا، لكن بوجه الهمز والمد امنعا، بيتكلم عن الإدغام الكبير. البيت اللي بعد كده بيقول ايه: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا.
الحمد لله.
ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. هنا الإمام الشاطبي زي ما احنا قلنا هيتكلم في الباب ده على الايه؟ المثلا، على المثلين او على المتماثلين فقط، وهيرجع الكلام على المتقاربين والمتجانسين الى الباب التالي. عندنا المثلين، الكلام في المثلين ينقسم الى قسمين او الى قسمين: المثلين في او المثلين في كلمه والمثلين في كلمتين. يبقى انا عندي المثلين اللي هو الحرف نفسه، يا اما يلتقي في كلمه او يلتقي في كلمتين. بدأ لنا في البيت ده بالكلام على التقاء المثلين في كلمه واحده. المعنى: اذا التقى المثلان فاما ان يكون التقاؤهما في كلمه واما ان يكون في كلمتين. فإن كان في كلمة فلا يدغم السوسي من المثلين إلا الكاف في الكاف في هاتين الكلمتين فقط: مناسككم وسلككم، في قوله تعالى في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قولوها معايا كده: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. ما سلككم في سقر. واضح؟ وما عدا هاتين الكلمتين فلم يعول السوسي على الإدغام فيه، بل قرأه بالإظهار كغيره من سائر القراء، مثل بأعيننا وجباههم ووجوههم وبشرككم. يبقى المثلين من كلمة واحدة، الإدغام في كلمتين اتنين في القرآن الكريم لا ثالث لهما، اللي هما مناسككم وسلككم. طيب أي مثلين تانيين يجوا في كلمة واحدة حكمهم الإيه؟ الإظهار. ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. واضح؟ يعني بأعيننا مفيش فيها إدغام، محدش بيقول بأعيننا، لا بأعيننا، لأن هو خصص كم كلمة؟ كلمتين: مناسككم وسلككم. طب حد يعرف هم سموا الإدغام الكبير سموه إدغام كبير ليه؟
لأن كلاهما متحرك.
جميل، كلاهما متحرك. الحاجة الثانية قال لك لأن لكثرة وجوده في القرآن الكبير الحروف المتحركة أكثر من الحروف الساكنة، فالتقاء متحركين في القرآن الكريم أكثر من التقاء متحرك وساكن. والحاجة الثالثة كمان سموه إدغام كبير لأن العمل فيه أكثر من الصغير. لماذا؟ لأنك في إدغام الصغير تدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك مباشرة، أما في الإدغام الكبير فأنت تحول المتحرك الأول إلى ساكن ثم تدغم الساكن، فالعمل فيه على مرحلتين، إن أنت بتسكن الحرف الأولاني ثم تدغم، فلذلك العمل فيه لما كان العمل فيه أكثر فسموه إدغام كبير. ناخد بعد كده المثلين من كلمتين، بيقول إيه بقى؟ وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا. إذا التقى الحرفان المتماثلان في كلمتين بأن كان أولهما آخر كلمة وثانيهما أو ثانيهما أول كلمة التي تليها، وكان متحركين فلا بد من إدغام الحرف الأول بعد إسكانه في الثاني. أنا كنت بقوله من شوي، إدغام الحرف الأول بعد إسكان يعني بسكن الأول وصلا، سواء كان ما قبل الحرف الأول المدغم متحركا نحو يعلم ما، يعلم ما إدغام الميم في الميم يعلم ما، أقول إيه يعلم ما ويعلم ما في الأرحام، أم ساكنا أو طبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم أقرأ لسوسة أقول إيه وطبع على قلوبهم، أم كان ساكنا وهو حرف مد نحو فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين، أو كان ساكنا صحيحا مثل خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو وامر بالعرف، واضح؟ وقولنا وكان متحركين احتراز عما إذا كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، فإن الحرف الأول يضغم في الثاني باتفاق القراء، ده اللي أنا كنت بقوله من شوية، احترز بقوله إن هما متحركين عما إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك فإن فيه الإضغام لكل القراء، إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك في كلمتين لابد من إضغام الأول في الثاني لكل القراء، اللي هو إضغام المثلين الصغير، وأولي مثل وجنس إن سكن أضغم كقول ربي وبلى وأبى، تمام؟ زي إذ ذهب وقد دخلوا، وعما إذا كان الأول متحركا والثاني ساكنا اللي هو المطلق، فإن الحرف الأول يجب إظهاره لجميع القراء، إذا كان الحرف الأولاني متحرك والثاني ساكن سواء كانوا مثلين متقاربين متجانسين متباعدين بنسميه مطلق، المطلق هذا يظهر لجميع القراء وليس فيه أي استثناءات، واضح؟ زي ايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، العنكبوت اتخذت بيتا، فيها الاظهار لكل القراء. الى الصلاة اتخذوها، الى الصلاة اتخذوها. ومعنى تمثل اي تخصص المذكور وتبين، وهو ادغام المثلين في الثاني من كلمتين. واضح؟ فالقاعدة العامة في المثلين من كلمتين الادغام ولا الاظهار للسوسي؟ الادغام، دي القاعدة العامة، فلا بد من ادغام ما كان اولا. يبقى القاعدة العامة في المثلين من كلمة واحدة الاظهار ما عدا كلمتين، مناسككم وسلككم. طب المثلين من كلمتين، المثلين الكبير من كلمتين، القاعدة العامة في الادغام الا ما استثني. طب ايه هي الاستثناءات؟ هقولها لك اهو. اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب، او المكتفى تنوينه او متثقلا، او مثقلة تنفع صح. اذا لم ينون، اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب، او المكتفى تنوينه او متثقلا، اذا لم يكن تا مخبر او مخاطب، او المكتفى تنوينه او مثقلا، ككنت ترابا انت تكره واسع، عليم وايضا تم ميقات مسلا، ككنت ترابا انت تكره واسع، عليم وايضا تم ميقات مسلا، ككنت ترابا انت تكره واسع، عليم وايضا تم ميقات مسلا. اللغه والمعنى، الضمير في يكن يعود على قوله ما كان اولا، وهذا بيان من الناظم لموانع الادغام. المانع الاول ان يكون الحرف الاول من المثلين تاء مخبر، اللي هي تاء المتكلم، او تاء دل على المتكلم، نحو يا ليتني كنت ترابا. يبقى لو الكتاب، لو الحرف الاولاني تاء المتكلم اللي هي تاء المخبر، يبقى فيها الاظهار وليس الادغام، ما اقولش يا ليتني كنت ترابا، وما لو الايه كنت ترابا بالاظهار. المانع الثاني ان يكون الحرف الاول تاء دل على المخاطب، نحو افانت تكره الناس، افانت تكره الناس، فيها الاظهار، ما تقولش افانت تكره الناس، امال تقول ايه افانت تكره الناس. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو، يبقى تاء الخطاب لا تدغم وتاء المتكلم لا تدغم. المانع الثالث ان يكون الحرف الاول مقرونا بالتنوين منون، نحو الله واسع عليم، ما اقولش والله واسع عليم، ولو الايه واسع عليم، يبقى التنوين يمنع الايه الادغام. غفور رحيم، ما اقولش غفور رحيم، ولو الايه غفور رحيم. الرابع ان يكون الحرف الاول مثقلا، يعني مثقل يعني مشدد، مثقل يعني مشدد، نحو فتم ميقات ربه، ما اقولش فتم ميقات رب، ولو الايه فتم ميقات ربه. ليه اظهرت يا عمي؟ عشان الحرف الاولاني مثقل او مشدد. وخر راكعا، ما اقولش وخر راكع، بقولوا الايه وخر راكعا، وخر راكعا واناب. ليه؟ عشان الحرف الاولاني مثقل او مشدد. البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره، اذ النون تخفى قبلها لتجملا، وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره، اذ النون تخفى قبلها لتجملا، وقد اظهروا في الكاف يحزنك كفره، إذ النون تخفى قبلها لتجملا. طب عندنا كلمة يحزنك كفره، هل فيها مانع من الموانع الأربعة؟ ما فيهاش موانع، لكن هو استثنى أيضا هذه الكلمة وأقرأها السوسي بالإظهار فقال فلا يحزنك كفره، وعلة ذلك أن الكاف قبلها إخفاء، إن قبلها نور مخفى فسوف يكون هناك ثقل إذا قرأنا بالإدغام. وعلة الإدغام الكبير عموما، علة أي إدغام هي التخفيف، علة الإدغام إيه؟ التخفيف. فإذا كان الإدغام سينتج عنه ثقل في الكلمة فإنه يعود من الفرع إلى الأصل، يعود إلى الأسهل، يرجع الكلمة إلى أصلها. ولذلك الأمثلة السابقة خدناها الموانع الأربعة اللي فاتت، لو شفتوها هتلاقوا الكلمات دي الإظهار فيها أخف من الإدغام. أنت تكره، ولا أنت تكره، أنت تكره أخف. فإحنا هو أصلا علة الإدغام الكبير أو علة الإدغام عموما، الشيخ أبو عمرو قال لك إن علة، أو العلماء بيقولوا علة الإدغام التخفيف، عشان أخفف نطق الكلمة فأنا إيه بضغم. لكن لما يتولد عن الإدغام ثقل ترجع لأصلها. أنت تكره، طيب يا ليتني كنت ترابا أسهل وأسهل، ولو يا ليتني كنت ترابا يبقى الإظهار أسهل، يبقى نرجع للإظهار. فلا يحزن كفره، فلا يحزن كفره أسهل، ولا فلا يحزنك كفره؟ الإظهار أسهل. وقد أظهر الرواة، وقد أظهر رواة الإدغام عن السوسي كاف يحزنك، ولم يدغموها في كاف كفره في قوله تعالى في سورة لقمان ومن كفر فلا يحزنك كفره، ثم علل إظهارها، ثم علل إظهارها بأن بأن النون أخفيت عند الكاف فانتقل مخرجها إلى الخيشوم فيصعب التشديد بعدها فامتنع إدغامها، أدي علة. أو يقال أن النون لما أخفيت والإخفاء قريب من الإدغام صارت الكاف كأنها مدغم فيها فصارت كالحرف المشدد وهو ممتنع الإدغام فامتنع إدغامها ووجب إظهارها، أدي علة كمان. يعني في اللي اعتبرها ان النون مخرجها انتقل لمخرج الكاف ففي بقى في تباعد، وفي منهم من اعتبر قال لك لا انا بعتبر ان الادغام ده زيه زي التثقيل او زي الايه التشديد. تمام. قوله لتجمل تعليل لاظهار الكاف، اي انما اظهرت الكاف لتجمل الكلمه ببقائها على صورتها. تمام. بعد كده بقى هناخد الكلمات او المواضع التي فيها خلاف بين القراء. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لاجل الحذف فيه معللا. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. وعندهم الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللا. كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. كيبتغي مجزوما وإن يك كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب الخلا. طيب هنا الشيخ بيتكلم على ايه؟ احيانا يلتقي المثلان في خط المصحف لسبب حذف، لسبب عله. معايا؟ يعني ايه؟ يعني الكلمه في الاصل كان فيها حروف حذفت، فلما حذفت هذه الحروف التقى المثلان. واضح؟ واضح؟ يعني هي كلمه في الاصل كلمتين ملتقيين ليس فيهم مثلين ملتقيين. حصل عارض او حصلت علة جعلت ان احنا حذفنا حرف من اخر الكلمة، فلما الحرف ده اتحذف بقى في التقاء مثلين في الخط، نعمل ايه؟ ندغم ولا نظهر؟ حد يعرف؟ طيب هقول لك على حاجة حلوة، هنشوف المحذوف، هنشوف الايه؟ المحذوف. هل المحذوف من اصل الكلمة ولا المحذوف زائد عن الكلمة؟ لو لقينا المحذوف من اصل الكلمة فيها خلاف، يبقى الادغام فيه خلاف، واذا التقينا المحذوف زائد كأنه مش موجود يبقى الادغام. يبقى لو كان المحذوف زائد ده يبقى زي قلته، ما يعتبرلوش اي اعتبار. اعرفها ازاي؟ هيقول لك اهو، وعندهم الوجهان، اي عند الرواة عن السوسي الوجهان اللي هما الاظهار والادغام، في كل موضع في كل مكان تسمى لاجل الحذف فيه معلله، يعني التقى المثلان بسبب الحذف بسبب العله. زي ايه؟ كي يبتغي مجزوما. هقرا كلام الشيخ عبد الفتاح وانتوا كده فهمتوا انا عايز اقول ايه. قد يلتقي المثلان في موضع بسبب حذف وقع في الكلمه التي فيها المثل الاول، وحينئذ تسمى هذه الكلمه التي وقع فيها الحذف معلله، اي معله او معتله. وعند علماء الاداء وجهان، الادغام والاظهار عن السوسي في كل كلمه هذا شانها، وذلك في ثلاث كلمات في القرآن الكريم. الموضوع ده حصل في ثلاث كلمات في القرآن الكريم. الأولى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا في آل عمران، أصلها إيه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، مش ده أصل الكلمة؟ يبتغي، أمال الإليح حذفت ليه؟ حذفت للجزم، مجزوم بحذف حرف العلة، صح؟ طيب المحذوف ده من أصل الكلمة ولا مش من أصلها؟ يبتغي بغى يبغي، فليه هنا أصلية؟ يبتغي لما أحذف الياء يبقى وزن الكلمة إيه؟ يفتعي. يبقى أنا حذفت إيه؟ لام الكلمة، حذفت حرف أصل من الحروف من حروف الكلمة. ففي الحالة دي يبقى يبتغي دي فيها الإيه؟ الوجهين. ينفع أقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا على اعتبار الواقع، وينفع اقرأ واعتبر وادي اعتبار لحرف المحذوف لانه حرف اصلي، اقول لا ده هو محذوف وموجود فاعتبره كأنه موجود فاظهر، اقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا والوجهان صحيحان مقروء بهما عن السوسي، صح؟ فالياء فاصلة بين المثلين فحذفت الياء للجازم فالتقى المثلان، يبقى ده العارض اللي خلى المثلين يلتقي. فمن أظهر نظر إلى أصل الكلمة قبل دخول الجازم عليه، ومن أضغم نظر إلى الحال الراهنة. واضح الكلام ده؟ اللي احنا قلناه في يبتغي هنقوله في إيه؟ وإن يكو كاذبا، أصلها وإن يكون يكون كاذب كان يكون، لما دخلت عليها إن الشرطية حذف حرف العلة وحذفت النون للتخفيف، هي أصلها إيه؟ يكون، صح؟ فبقت لما حذفنا حرف العلة للجزم وحذفنا النون للتخفيف فبقت يكو كاذب، فالتقى المثلان بسبب العلة. طيب المحذوف الواو والنون المحذوفين دول من أصل الكلمة ولا مش من أصلها؟ كان يكون، كان من أصل الكلمة، يكون من أصل الكلمة، يبقى إذن يجوز فيها الوجهين. أقول وإن يك كاذبا فعليه كاذبه، وإن يك كاذبا فعليه كاذبه. أصلها يكون ثم دخل الجازم فجزمت له النون فالتقى ساكنان النون والكاف فحذفت الواو للتخلص من التقائهما مجزوم بحذف النون، فعل خمسة. ثم حذفت النون تحقيقا تخفيفا، عفوا حذف المجزوم بحرف العله وحذفت النون تخفيفا، فالتقى المثلان. الكلمة الثالثة يخلو لكم وجه أبيكم، أصلها إيه؟ يخلو لكم، أصلها يخلى يخلو. أمال الواو راحت فين؟ حذفت في جواب الشرط أو في جواب الطلب، صح يا عم الشيخ؟ جيوه، حذفت في جواب مجزوم في جواب الطلب، اقتلوا يخلو جواب الأمر، تمام؟ فبقت يخلو، حذفت الواو، خلا يخلو واو أصلي. لما اجي يبقى أنا هنا التقى المثلان بسبب حذف حرف أصلي، أقول إيه؟ يخل لكم أو يخلو لكم، الوجهين صحيحين. ايه المشكلة؟ فيش مشكلة؟ يخل لكم يجوز هنا في هذه الحالة إدغام الكبير ويبقى فيها عسر، وهناخد في آخر الباب الأخير وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا فيه ثقل، لكن يجوز إدغام المثلين إذا كان زي خذ العفو وأمر بالعرف، مش فيها أي مشكلة. واضح؟ أصلها يخلو فحذفت الواو للجازم وهو وقوع الفعل جوابا للأمر، فالتقى المثلان، وعلتها الإدغام والإظهار في الكلمة الأولى تجريان في الكلمة الثانية والثالثة، وليس في القرآن من هذا النوع إلا هذه المواضع الثلاثة، وعلى هذا تكون الكاف في كي يبتغي استقصائية، يعني ما فيش غير الثلاث مواضع دول فقط اللي فيهم الايه الأمثلة دي، لأنها استقصت الأمثلة كلها ولم تترك منها شيئا، كي يبتغي الكاف هنا لمت كله مش جابت أمثلة فقط، واضح؟ والكلمة المعللة والمعلة بمعنى واحد، وهي التي دخل عليها دخلها الإعلال بالحذف أو الإبدال أو غير ذلك، الخلا العشب الرطب، وقد كنا به عن الحديث عن الحديث الحسن أو العلم الغزير، والمراد بالعالم الطيب الخلا الإمام السوسي أو الإمام أبو عمرو البصري، وكنا بوصفه طيب الخلا عن حسن حديثه وغزارة علمه. طيب انت قلت لنا من شوية ان المحذوف قد يكون اصلي او قد يكون ايه زائد. طب لو كان المحذوف وادى الى التقاء المثلين زائد، الحكم ايه؟ هيقول لنا هنا ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الادغام لا شك ارسلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا، ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإدغام لا شك أرسلا. طيب يا قوم مالي أدعوكم، يا قوم من ينصرني من الله إن عصيتم أي إن طردتهم، سورة هود. هنا التقى المثلان بسبب الحذف، أصلها إيه؟ يا قومي مالي، يا قومي من ينصرني. طب الياء راحت فين؟ حذفت. طيب هل الياء في الكلمات دي من اصل الكلمه؟ لا، زائده. قومي هي اصل الكلمه ايه؟ قوم. هل حذفت ياء؟ هل حذف حرف اصلي؟ ففي الحاله دي اذا كان المحذوف زائد لا يؤثر على الادغام، ويكون الادغام قولا واحدا كانه مش موجود، فلذلك قال لا خلاف على الإدغام لا شك أرسله. لما كان يتوهم أن قوله تعالى ويا قوم مالي ويا قوم من ينصرني بغافر وبهود مثل يبتغي غيره وإن يك كاذبا يخلو لكم في جواز الوجهين بالإدغام والإظهار نظرا إلى حذف الياء منه، إذ الأصل يا قومي، فتكون الكلمة معتلة كالكلمات الثلاث، رفع الناظم هذا الوهم ببيان أنه لا خلاف عن السوسي في إدغام هاتين الكلمتين، لأن كلمة يا قوم مثل ليست مثل يبتغي، إذ لم يحذف من أصولها شيء، المحذوف زائد فليست معتلة، أما الياء المحذوفة منها فليست من بنية الكلمة، بل هي كلمة مستقلة وهي تحذف في على اللغة الفصحى، وحذفت من المصاحف فكانت بمثابة العدم، لأنها إيه؟ زائدة، كأنها بمثابة الإيه؟ العدم. وقوله لا شك أرسل أي أطلق هذان اللفظان على الإضغام من غير تقييد، إذ ليس فيهما ما يمنع الإضغام. واضح ولا عيد؟ واضح الكلام؟ طيب نكمل بعض الكلمات أو بعض المواضع التي فيها خلاف. وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا، وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإدغام لكيدا ولو حد مظهر، بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، بإدغام لكيدا ولو حد مظهر، بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى، بإدغام لكيدا ولو حد مظهر، بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. طيب في عندنا كلمة اسمها كلمة آل لوط، آل لوط حيث وقعت. جه العلماء بعض القراء قال لك أنا حظهرها ومش حضغم اللام في الله. ليه؟ قال لك أصل كلمة آل حروفها قليلة، فلو أنا أضغمتها هتضيع الكلمة أو هيبقى فيها إيه معالم الكلمة هتضيع. هو شايف كده أو هو علل بكده. اللي يجي يدقق في كلام الناس دي يجد إن الكلام ده في نظر. ليه؟ لأنهم يدغمون كلمة لكيدة. قالوا قال لا تقصص رؤياك، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أدغموا لك في كيدك، اتفقوا على الإدغام فيه. فإذا ولك حروفها أقل ولا آلة؟ أيهما أقل حروف، لك أم آل؟ لك، لك حرفين، آل ثلاث حروف، فأنتوا بتدغموا لك ولم تعللوا ولم تقرأوا فيها بالإظهار رغم أنها أقل حروف من كلمة آلة. فبالتالي هذا التعليل الذي تقولونه بأن لآلة الإدغام هتظهروها سوف تظهرونها لأنها قلة حروف كلام مردود عليكم. يبقى هنا رأي الشاطبي انتصر فيها إلى الإدغام ولا إلى الإظهار؟ إلى الإدغام. هو رد كلام من يظهر وأبطل حجة من يظهر. واضح؟ اللي بيظهر بيظهر بحجة أنها قليلة الحروف. فالشيخ الشاطبي قال لهم رد عليهم بإدغام لك كيدا، قال لك لا هو هنا رجح الإدغام، قال لك ده أنا أنت يعني أبطل حجتهم بكلمة إيه؟ لك كيدا. واضح؟ ده مش كده وبس، ده الشيخ الشاطبي علل لهم او اعطاهم علة او اعطاهم سبب قد يكون اقوى من العلة التي قالوه. قال لك ولو حج مظهر، اي لو احتج اصحاب الاظهار هؤلاء بان الكلمة معتلة الوسط لكان يكون لكان هذا التبرير او هذا التعليل اقوى من التعليل السابق لانها قليلة الايه الحروف. نقرأ كلام الامام الشيخ عبد الفتاح القاضي ونفهم هو عايز يقول ايه. من رواة الامام السوسي قوم اظهروا اللام في كلمة آل لوط، ما قالوش آل لوط في الحجر والنمل والقمر، ولم يدغموها في اللام بعدها محتجين لهذا الاظهار بقلة حروف هذه الكلمة، وقد رد هذا الاحتجاج من رسخت في العلم قدمه وارتقت فيه منزلته بأنهم أجمعوا على إدغام الكاف في الكاف في قوله تعالى في سورة يوسف فيكيدوا لك كيدا، مع كونه أقل حروفا من من آل لوط. فلو كانت قلة الحروف مانعة من الإدغام لكان منع الإدغام في لك كيدا أولى من منع الإدغام في آل لوط لكونه أقل حروفا منه، ولكنهم أدغموا الكاف في الكاف في لك كيدا اتفاقا. فدل ذلك على أن قلة الحروف لا دخل لها في منع الإدغام، على أنه يقال لهؤلاء المانعين قد انعقد الإجماع على إدغام قال لهم، وأي فرق بين آل لوط وقال لهم؟ وهما الاثنين على نفس الوزن، ثلاث قال قال نفس عدد الحروف ونفس الوزن. والحق أنه لا فرق بينهما بل هو مثله وعلى وزنه. وقوله ولو مفهوم الكلام لحد هنا مفهوم واضح، وقوله ولو حج مظهر معناه أي لو احتج هؤلاء المظهرون للفظ آل بأن ثاني حروفه قد تغير بالإعلال مرة بعد مرة والإدغام نوع من التغيير فعدل عنه خوفا من أن يتوارد على كلمة قليلة الحروف تغييرات كثيرة، لو احتج المظهرون بهذا لغلبوا بالحجة. إذا صح هذا الاحتجاج لاعتلى الإظهار وارتفعت منزلته وأخذ به أهل الأداء، ولكن هذا الاحتجاج لا ينهض لمنع الإدغام. واضح؟ طيب جينا الإمام الشاطبي كمان زود لنا وبرر لهم وفهمهم كلمة أهل دي أو أل دي أصلها إيه. فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا، فإبداله من همزة هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو نبدلا. كلمة آلة مش دي آلة أصلها لا أصلها إيه لا أمال إحنا قلناها آلة ليه؟ لأن في قاعدة لغوية تقول إذا التقت همزتاه وكانت الثانية ساكنة تبدل وجوبا، وإبداله هناخدها بعد شوي، وإبدال أخرى همزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أهل. فأقل دي أصلها آل دي أصلها أقل، فحصل فيها إبدال حصل فيها إعلال فبقت إيه آلة، هذا إعلال. في مشكلة؟ ليه يعني؟ في مشكلة؟ واضح؟ طيب يبقى ده ايه؟ اعلال. الاعلال الثاني قالوا ان الهمزة ده هي كمان مش اصلية، مبدلة من اصل اصلها اهل. واضح؟ او نخليها كده اصل الكلمة اهل، فابدلت الهاء همزة وابدلت الهمزة الف، فيبقى هنا كم اعلال؟ اتنين. واضح؟ لما ادغم ادغام كبير يبقى في اعلال ايه تالت. فهو دي العلة، لو قال ان انتوا بتتحججوا ان هي مبدلة فيها توالي اعلالات فنقدر نقبل هنا الحجة، هذه الحجة ان الكلمة معتلة الايه معتلة مرتين فيصعب ان يتولى عليها ثلاث اعلالات. تمام؟ وطبعا هو هنا انتصر وايضا انتصر الى الادغام فيه. طيب يبقى احنا عرفنا هنا قال لك فابداله من همزه هاء اصلها، يبقى هي هاء ابدلت همزه ثم ابدلت الهمزه ايه الف. ده مذهب. المذهب الثاني قال لك لا، الهاء دي اصلها واو، اول واو ساكنه ابدلت ايه همزه، واو ساكنه ابدلت همزه خلاص. واضح؟ يبقى الهمزه دي اصلها يا هاء يا اصلها ايه واو. فابداله من همزه هاء نصلها، وقد قال بعض الناس من واو ابدلا. فهمتوا اصلها؟ نقرا بقى كلام الشيخ الشاطبي او الشيخ ابو الشيخ عبد الفتاح القاضي. هذا بيان لاصل كلمه ال وما طرا عليها من تغيير. وقد اورد الناظم في اصلها مذهبين، الاول مذهب سيبويه وهو ان اصلها اهل بهاء بهاء ساكنه، فابدلت الهاء همزه ساكنه ثم ابدلت الهمزه الفا بناء على ما تقرر من انه اذا اجتمعت همزتان وثانيهما ساكنه فان الثانيه تبدل حرف مد من جنس حركه ما قبلها. والثاني مذهب المذهب الثاني مذهب ابي الحسن بن شنبوذ، وهو الذي عبر عنه الناظم ببعض الناس، وهو أن أصلها أول بفتح الواو أو أول بفتح الواو كما في لفظة قال، فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف. واضح؟ البيت اللي بعد كده هنكمل الكلمات اللي هو ورد فيها خلاف بين الرواة. وواو هو المضموم ها أنك هو من، فأضغم ومن يظهر فبالمد عللا. وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأضغم ومن يظهر فبالمد عللا. وواو هو المضموم هاء كهو ومن، فأضغم ومن يظهر فبالمد عللا. وياتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. وياتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. وياتي يوم أدغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عولا. في عندنا حاجة تانية اختلف الرواة فيه، كلمنا في قال له الحاجة التانية هي الواو الساكنة أو الواو المضمومة. الواو المضمومة، الواو المضمومة من كلمة هو، الواو عفوا، الواو الواو من كلمة هو المضمومة الهاء، عفوا ليست الواو المضمومة، الواو من كلمة هو المضمومة الهاء، لأن أبا عمرو كثيرا ما يقرأ هو بإسكان الهاء إذا سبقت بالواو والفاء ولا، لكن إذا لم تسبق بالواو أو الفاء أو اللام فتقرأ بالأصل الهاء مضموم هو هو، وليست يعني هو بيقرأ مثلا لهو بسكن الهاء إذا وقعت قبلها لام أو واو أو إيه أو فاء، فهو وهو وهكذا، لكن هو المضمومة الهاء، هو المضمومة الهاء. عند إدغام الواو في الواو التي بعدها إذا جاء بعدها واو تتحول الواو المدغمة إلى واو ساكنة، ساكنة وقبلها مضموم تتحول إلى حرف مد، مثل قوله تعالى إلا هو ويعلم. لا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم. لما أضغم هو ويعلم أسكن الواو إلا هو ويعلم، فلما سكن هنا انقلبت الواو إلى حرف مد. فجه بعض الرواة قال لك أنا حظهر هو المضمومة الهاء، واو هو المضمومة الهاء. ليه؟ قال لك لأن أنا لما أجي أضغمها هتحول إلى حرف مد، والمد يمنع الإضغام، والمد يمنع الإضغام. أسوها على آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات فيها الإضغام. فقال لك لما أجي أقرأ أقول إيه؟ إلا هو يعلم. فأنا لما أجي أضغمها هنا مد، فالمد يمنع الإضغام فأقرأها بأصلها. جه الشيخ الشاطبي انتقد هذا الكلام أيضا، لم يعجبه هذا الكلام. ليه؟ رد عليهم بأنهم يدغمون قول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، سواء في سورة البقرة أو في سورة الإيه؟ إبراهيم. اتفقوا على الإدغام فيه، من قبل أن يأتي يوم بقراءة الإدغام، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يأتي يوم. طب قال لا، ما انت هنا بتدغم ايه؟ يأتي يوم، ومتفقون كلكم على الإدغام فيه، ايه الفرق ما بين يأتي يوم وهو ويعلم؟ ما انت لما بتيجي تضغم يأتي يوم تتحول الياء الى ياء مادية، ما انت لما تيجي تسكن يأتي يوم هتسكن الياء تبقى ايه؟ يأتي، بقت ياء ايه؟ مادية. لو انت هتظهر هو يعلم، هو ويعلم، تظهر ايه؟ يأتي يوم، هو الاثنين زي بعض. طب انتوا اتفقتوا على ادغام يأتي يوم، يبقى اظهار هو يعلم ملوش مبرر تحكم هنا، ده اللي الامام الشاطبي قاله. وواو هو المضموم هاء كهو من، فادغم قاعده، ومن يظهر فبالمد علل، اللي بيظهر بيعلل بالمد. ورد عليهم قال لهم ايه؟ زي ما رد عليهم بلك كيدا قبل كده، قال لك وياتي يوم ادغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عولا، مفيش فرق بين الكلمتين. نقرا كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي. اختلف أهل الأداء في إدغام الواو من لفظ هو المضموم الهاء في مثلها نحو لا يعلمها إلا هو يعلم، كأنه هو أوتينا. واضح؟ فذهب الجمهور عن السوسي إلى إدغامها في مثلها طردا للباب ولتحقق الحرفين المتماثلين، وده الأرجح اللي رجحه الإمام الشاطبي. ولذلك أمر الناظم بإدغامها، وذهب البعض إلى الإظهار، لأن إدغام الواو في مثلها يترتب عليه محظور، ده بقى تعليل المظهريه. وذهب البعض إلى الإظهار لأن إدغام الواو في مثلها يترتب عليه محظور، وهو إدغام حرف المد، وذلك أنه إذا أريد إدغام الواو فلا بد من إسكانها، فإذا سكنت وقبلها ضمة تصير حرف مد، وحرف المد لا يدغم بالإجماع لأن إدغامه يفضي إلى حذفه، مثل قالوا وهم فيها، آمنوا وكانوا، ومثل في يوم الذي وسوس، وحرف المد لا يحذف. ثم نقض الناظم علة المظهرين وبين فسادها بأن هؤلاء المظهرين قد أدغموا الياء في مثلها في نحو ياتي يوم نودي يا موسى، ياتي يوم ونودي يا موسى. ولا شك أنه يترتب على إدغام يأتي يوم ونودي يا موسى ونحوه من المحظور ما يترتب على إدغامه المضموم الهاء، فالعلة الموجبة للإظهار فيه متحققة في يأتي يوم، إذ المد المقدر في الواو موجود في الياء فلا فارق بينهما، فإدغام أحد المتساويين وإظهار الثاني تحكم لا مبرر له. فمن معنى كلام الشيخ ان انتوا كده بتنقوا يعني بتضغموا حاجة وبتظهروا حاجة، اشمعنى ليه نضغم الاثنين يا نظهر الاثنين؟ العلة اللي هنا هي العلة اللي هنا، على ان هناك فرقا بين حرف المد فيه المضموم الهاء وحرف المد في آمنوا وكانوا ونحوه، فإن الأول تقديري ملاحظ في الذهن فقط لا ثبوت له في الخارج، والثاني محقق في الخارج، فقياس الأول على الثاني خطأ، إذ لا يلزم من منع الإدغام في المد المحقق منعه في المد المقدر. وعلى كل فالمقروء به للسوسي من طريق الشاطبية والتيسير هو الإدغام ليس غير، يعني هو هنا اختار الإدغام تمام ورجح جانب الايه الإدغام. وقوله المضموم هاء احتراز عن ساكنها، فإن فيه الإدغام قولا واحدا للسوسي، وقد وقع في ثلاثة مواضع، وهو وليهم، وهو وليهم، هنا الإدغام فيها قولا واحدا لأن الهاء مش مضمومة، وهو وليهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فهو وليهم سورة النحل، فالإدغام لأن العلة هنا وبيتكلم على المضموم الهاء، وهو واقع بهم سورة الشورى، واضح؟ والشيخ الشاطبي رجح فيها كمان ايه الإدغام، هو قال لك ما فيش في طريقة التيسير ولا الشاطبية إلا الإدغام، يعني يعتبر الإدغام فيها وجه ايه ضعيف. ناخد اللي بعد كده، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا، وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكوننا وصلا فهو يظهر مسهلا. هنقرأ شرح هذا البيت وسوف يتضح شرح هذا البيت أكثر بعد أخذ فرش سورة في سورة الطلاق في آخر المد، بس هنقرأه لأن احنا طبعا لازم نقرأ معنا فنكمل القراءة. يعني المعنى قرأ أبو عمرو من روايتي الدوري والسوسي واللائي إثن في سورة الطلاق بحذف الياء بعد الهمزة، واللائي إثن حذف الياء بعد الهمزة تبقى إيه واللائي إثن، وله في الهمزة بعد ذلك وجهان تسهيلها بين بين مع المد والقصر، واللائي إثن من المحيض أو واللائي إثن من المحيض. والوجه الثاني ابدالها يا ان ساكنه او ابدالها يا ان ساكنه مع المد المشبع للساكنين، واللاي اثن من المحيط. وعلى هذا الوجه يجتمع حرفان متماثلان في كلمتين، طبعا ده من باب برضو الادغام الصغير، الاول ساكن والثاني متحرك، والقواعد تقضي بوجوب إدغام الأول في الثاني للسوسي بل لجميع القراء، ولكن الناظم أخبر أن السوسي يقرأ على وجه الإبدال بإظهار هذه الياء الساكنة، وعلل إظهارها بأن سكونها عارض أو هي في نفسها عارضة لأن أصلها همزة، وحيث أن سكونها عارض أو حيث إن سكونها عارض أو هي نفسها عارضة فيمتنع إدغامها أو فيمتنع إدغامها، وهذا محصل كلام الناظم، ولكن ذهب غيره من أهل الأداء على إدغامها طردا للباب، والوجهان صحيحان مقروء بهما للبزي وأبي عمرو من روايتيه، واضح؟ يبقى أنا لما أقرأ للبزي أو أبو عمرو بالياء الساكنة في اللاء هي أصلها اللاء يئسن أبدل على وجه إبدال الهمزة ياء، هيبقى فيها الوجهين عند التقاء الياء أو الإيه واللاي يئسن من المحيض الإدغام، أو واللائي يئسن من المحيض بالإظهار. الوجهين لكل القراء اللي بيقرأوا بالإبدال اللي هم مين؟ البزي وأبو عمرو من رواية الدوري ومن رواية السوسي. مسهلة حال من فاعل يظهر وهو السوسي وهو مأخوذ من أسهل إذا صار في الطريق المعبد السهل. في أي مشكلة في باب إدغام المتماثلين؟ إدغام المثلين الكبير في أي مشكلة؟ أعيد أي حاجة؟ في أي حد عنده سؤال أو أي استفسار في اللي احنا قلناه؟ بقي من باب الإدغام الكبير إدغام المتقاربين والمتجانسين، نقوله أو نتكلم عنه في لقائنا القادم إن شاء الله إن قدر الله تعالى لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.